ويقول رشيد رضا: السحر يتلقى بالتعليم ويتكرر بالعمل، فهو أمر عادي قطعا بخلاف المعجزة. هامش تفسير المنار الجزء الأول سين اثنان الصفحة 31 و300 انتهى. مس الشياطين بين العلم والدين، آراء وآراء. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. البقرة 75 و200. أما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به. وجاءت زندقة هؤلاء الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده، ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. ابن قيم الجوزية زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 84. تلبس الجن بجسد الإنسان ثابت بالكتاب والسنة، فقد ثبت ذلك من أفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين حتى عصرنا الحالي. وفيما يلي دليل ذلك: واحد، من حديث أم أبان بنت الوازع عن أبيها أن جدها انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن له مجنون أو ابن أخت له، فقال: يا رسول الله، إن معي ابنا لي أو ابن أخت لي مجنون، أتيتك به تدعو الله له؟ قال: إيتني به. قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب فأطلقت عنه. هامش: كأنه كان موثقا بالحبال ثم قام بفكه. انتهى. وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أدنه مني، اجعل ظهره مما يليني. قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول، ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فدعا له بماء فمسح وجهه ودعا له، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطل عليه. رواه أحمد وأبو داود. وفي هذا الحديث جواز ضرب الجني عند الحاجة، وسيالي ذكر ذلك وشروطه. اثنان، وفي مسند الإمام أحمد عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي. لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. قال: ناولينيه. فرفعته إليه فجعله بينه وبين واسطة الرحل ثم فغرفاه فنفث فيه ثلاثا وقال: بسم الله، أنا عبد الله، اخسأ عدو الله. ثم ناولها إياه فقال: القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل. قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها ثلاث شياه، فقال: ما فعل صبيك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، فاجتبر هذه الغنم. قال: انزل خذ منها واحدة ورد البقية. وذكر الحديث بتمامه. ثلاثة، عن ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها فقالت: يا رسول الله، إن بابني هذا جنونا، وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيفسد علينا. فمسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فثع ثعة، أي تقي، فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فسعى. في الجزء الثاني الصفحة 90 و200 الخصائص الكبرى للسيوطي هامش عن إيضاح الدلالة هامش الصفحة 42 انتهى. 4. عن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. هامش مسلم بشرح النووي في الجزء 16 في الصفحة 130 و100 انتهى. 5. عن أبي بن كعب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا به وجع. قال: وما وجعه؟ قال: به لمم. قال: فأتني به. فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسط البقرة، هما: وإلهكم إله واحد، الآية 63 و100 و64 و100، وآية الكرسي وهي في سورة البقرة، الآية 55 و200، وثلاث آيات من آخر البقرة وهي الآيات من 84 و200 إلى 86 و200، وآية من سورة آل عمران هي: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهي الآية 18، وآية من سورة الأعراف: إن ربكم الله، الأعراف 54، وآية من سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، المؤمنون 16 و100، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، الجن 3، وعشر آيات من أول الصافات من الأولى إلى العاشرة، وثلاث من آخر الحشر من 21 إلى 24، وقل هو الله أحد والمعوذتين. هامش أخرجه ابن السني وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب، والحديث بسنده في كتاب الأذكار للنووي وفي فتح القدير للشوكاني في الجزء الأول في الصفحة 38، والدين الخالص في الجزء السابع في الصفحة 33 و100، بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل عن أبيه انتهى. قال النووي: اللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتريه. والحديث السابق هو الأساس الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للعلاج القرآني للمس كما سيلي فيما بعد إن شاء الله تعالى. 6. ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الجنية يدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، البقرة 75 و200 هامش الدلالة في عموم الرسالة الصفحة 6 انتهى. 7. وذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، الأعراف 21 و200، أن من المفسرين من فسر مس الشيطان بالصرع. هامش تفسير ابن كثير في الجزء الثاني في الصفحة 79 انتهى. 8. يقول سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن عند تفسيره لقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وما كان أي تهديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة، صورة الممسوس المصروع، وهي صورة معروفة معهودة للناس. هامش في ظلال القرآن الجزء الأول الصفحة 23 و300 و24 و300، انتهى. 9. وقال ابن كثير في تفسير نفس الآية: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. هامش تفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة 26 بعد 300، انتهى. 10. وقال ابن قيم الجوزية: هامش زاد المعاد الجزء الثالث الصفحة 84 و85، انتهى. قال: الصرع صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة وصرع من الأخلاط الرديئة، والثاني أي صرع الأخلاط هو الذي يتكلم فيه الأسباب في سبب الأطباء في سببه وعلاجه. أما صرع الأرواح، هامش ذكرت في أول الكتاب قول ابن عبد البر أن الجن على مراتب منها ما يسمى بالأرواح، انتهى. أما صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية الملائكة لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فتدافع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك أبو قراط في بعض كتبه، فذكر بعض علاج الصرع وقال: هذا ينفع في الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة، أما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. أما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم، ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع المرض الإلهي، وقالوا إنه من الأرواح. وأما جالينوس وغيره فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ. وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها. وجاءت زناتقة هؤلاء الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده، ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. ثم يقول ابن القيم بعد ذلك: وشاهدت شيخنا، يقصد ابن تيمية، يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجي فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب، فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا، وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ المؤمنون 15 بعد 100. وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع فقالت الروح نعم، ومد بها صوته قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى تخلت يداي من الضرب، ولم يشك الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه. فقلت لها: هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعوه كرامة لك. قال: قلت لا، ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. 11. قال الشوكاني: إن الصرع نوعان، الأول من الأخلاط عضوي بيولوجي، وقال عن الثاني: وقد يكون الصرع من الجن ويقع من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به. والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاج إلا بجذب الأرواح الخيرة العلوية لدفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطيل أفعالها. ومما نص على ذلك أبو قراط، فقال بعد ذكر علاج المصروع: إنما ينفع أي العلاج في الذي سببه أخلاط، أما الذي يكون من الأرواح فلا. انتهى كلامه. 12. وفي كتاب طبقات أصحاب الإمام أحمد عن علي بن أحمد بن علي العكبري قال: حدثني أبي عن جدي قال: كنت في مسجد أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فأرسل إليه المتوكل صاحبا له يعلمه أن جارية له بها صرع، وسأله أن يدعو لها الله بالعافية، فأخرج له الإمام أحمد نعلي خشب بشراك من خوص بين معقوفتين قبقاب للوضوء، فدفعه إلى صاحب الله وقال له: تمضي إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأسه هذه الجارية وتقول له، يعني للجني: قال لك أحمد بن حنبل: أيهما أحب إليك، أن تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذه النعل 70؟ فمضى إليه وقال له مثل ما قال الإمام أحمد، فقال له المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة، لو أمرنا أحمد ألا نقيم بالعراق ما أقمنا به، إنه أطاع الله، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. وخرج من الجارية وهدأت ورزقت أولادا. فلما مات أحمد عاودها المارد، فأرسل المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروزي وعرفه الحال، فأخذ المروزي النعل ومضى إلى الجارية، فكلمه العفريت على لسانها: لا أخرج من هذه الجارية، ولا أطيعك، ولا أقبل منك، أحمد بن حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته. انتهى كلامه. هامش آكام المرجان، الصفحة 114 و115. انتهى. 13. وفي كتاب الروح للإمام ابن قيم الجوزية رد على من ينكر دخول الروح في جسم الإنسان على أساس أن الروح شيء لطيف خفيف والجسم ثقيل كثيف. هامش الروح هنا هي روح الإنسان نفسه وليس الجن. انتهى. فقال أي ابن القيم: إن هذا باطل بصور كثيرة، منها دخول الماء في العود والسحاب، ودخول النار في الحديد، ودخول الغذاء في جميع أجزاء البدن، ودخول الجن في بدن المصروع. انتهى كلامه. هامش الروح لابن القيم، الصفحة 116 بعد 200. انتهى. أي أن الإمام ابن القيم لكي يثبت دخول روح الإنسان في جسمه فإنه قد استدل بحقيقة دخول الجن في بدن المصروع. 14. قال الطبري: هامش نقلا عن وقاية الإنسان في الصفحة 52. انتهى. قال الطبري في تفسير الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة: يتخبطه الشيطان في الدنيا فيصرعه من المس، يعني من الجنون. 15. قال القرطبي: هامش المرجع السابق. انتهى. قال في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن. عزيزي المستمع يشير إلى آية تلبس الشيطان بآكل الربا. دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. 16. قال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل: الشيطان الذي يمس الإنسان الذي يسلطه الله عليه مسا كما جاء في القرآن يثير به من طبائعه السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما يخبر به عن نفسه كل مصروع بلا خلاف منهم، فيحدث الله عز وجل له الصرع والتخبط حينئذ كما نشاهده، وهذا هو نص القرآن وما توجبه المشاهدة. هامش نقلا عن وقاية الإنسان في الصفحة 61 و62. انتهى. 17. قال ابن عطية في تفسيره للآية 75 بعد 200 من سورة البقرة: المراد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع، كما يقال لمن يصرع بحركات مختلفة قد جن. التشبيه مبني على أن المصروع الذي يعبر عنه بالبمسوس يتخبطه الشيطان، أي أنه يصرع بمس الشيطان له، وهو ما كان معروفا عند العرب وجاريا في كلامهم مجرى المثل. هامش عن تفسير المنار سين 2 الجزء الثالث صفحة 79 و80 بتصرف. انتهى. 18. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي إن قوما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، فقال: يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. هامش إيضاح الدلالة الصفحة 7 آكام المرجان الصفحة 107. انتهى. 19. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله، أي عند الجماع، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. رواه الجماعة إلا النسائي. قيل إن المراد بقوله لم يضره شيطان أي لم يصرع. هامش فتح الباري بشرح صحيح البخاري في الجزء 19 في الصفحة 75 بعد 200، نيل الأوطار في الجزء 6 الصفحة 94. انتهى. 20. ويقول الدكتور الحسيني أبو فرحة: قد تتسلط الجان على بعض الإنسان من الرجال والنساء على السواء، وتتقمص جسد الإنسان وتسخره لأغراضها أحيانا فتتكلم بلسانه مثلا، وهذا شيء يتعب الإنسان الذي يتقمصه الجان وقد يصرعه الجن. هامش اللواء الإسلامي في 25 سبتمبر سنة 86 و900 من الميلاد الصفحة 19. انتهى. 21. قال الشيخ محمد الغزالي: وموهبة استخراج العفاريت من الأجسام الممسوسة موهبة يدعيها نفر من الناس أغلبهم يحترف الدجل وأقلهم يستحق الاحترام، وأعرف بعض المسلمين يزعم هذا وأشعر بريبة كبيرة نحوه. هامش كتاب قذائف الحق في الصفحة 48. انتهى. 22. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الذي له أحوال شيطانية قد يظنها الناس كرامات ما نصه: تنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما يتكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال، ولهذا قد يضرب المصروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه ولو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه، كما يقول عن أمثال هؤلاء أيضا. وأعرف من يقصد صيد الطير، فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. هامش كتاب الفرقان الصفحة 41، ونفس المصدر الصفحة 53. فانتهى. 23. قال ابن القيم عن موقف الأطباء من مس الجن للإنسان: فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. ثم قال: أما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، إلى آخره. انتهى كلامه. وها هو أحد عقلاء الأطباء يعترف بالمس، وهو الأستاذ الدكتور علي محمد مطاوع، أول عميد لكلية طب الأزهر، فيقول: المس في قوله تعالى كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والأمراض التي تنشأ عن المس تشمل الهستيريا والصرع والأمراض النفسية، وخصوصا القلق النفسي وغيره، خصوصا الشك. والذي يقوم بإيذاء الإنسان هم شياطين الجن، وهم لا يفرقون بين الرجال والنساء. انتهى كلامه. هامش مدخل إلى الطب الإسلامي في الصفحة 200 و200 و300. انتهى. ثم يقول: ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين، كان اتصال الجن بالنساء أكثر من الرجال. والجن إذا تلبس إنسانا لا يظل متلبسا به طول الوقت، ولكنه يفارقه بعض الوقت، فيبدو حينئذ سليما خاليا من المرض. وإذا كان الجن شيطانا فإن الشخص يكره سماع القرآن، ولا يؤدي الصلوات إلا مكرها، ولا يركز فكره أثناء الصلاة، ولا يريد قراءة القرآن، ويطيل البقاء في دورة المياه، ويحب الانفراد بنفسه والعزلة عن الناس. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الإسراء 46. وهذه هي الوسيلة لإخراج الجن، أي قراءة القرآن مثل سورة الجن وآية الكرسي، مع تكرار: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والعلاج الوقائي والعلاجي في نفس الوقت هو قراءة المعوذتين كثيرا، والبيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. انتهى. هامش نفس المرجع السابق. انتهى. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.